صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المسألة الثالثة من مسائل النوع الثاني، بيع الآلات اللهوية. والكلام حول هذه المسألة يقع في جهات: الجهة الأولى في تحديد موضوع هذه المسألة. في هذه المسألة يوجد عندنا مضاف ويوجد عندنا مضاف إليه، ولا يمكن معرفة المضاف إلا بمعرفة المضاف إليه، ولذا لا بد من الوقوف عند كلمة اللهو لمعرفة المقصود منها، وبعد ذلك يمكن التعرف على موضوع البحث. هكذا قالوا. ولكن الذي يبدو بأن هذا الذي قالوه على إطلاقه غير دقيق، وذلك لأن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم عندما يبحثون عن اللهو يبحثون عنه في عدة موارد. المورد الأول أو أحد تلك الموارد هو حرمة الفعل اللهوي. هل يحرم اللهو كما يحرم القمار مثلا، وكما تحرم الغيبة وما شاكل؟ وهذا المورد سيأتينا إن شاء الله تعالى فيما سيأتي. في هذا المورد هنالك عند الفقهاء بحث أن اللهو ما هو الذي يحرم؟ هل هو عبارة عن اللعب فكل لعب لهو أم لا؟ أم هو عبارة عن خصوص الفعل المنبعث عن القوة الشهوية إن لم يكن له غرض عقلائي كما هو رأي بعض الفقهاء؟ أم أن اللهو عبارة عن الفعل المعبر عن البطر وحالة الفرح الشديد من قبيل الرقص ومن قبيل التصفير؟ هذا بحث. هناك حقيقة اللهو ما هي؟ في ذلك البحث يأتينا بأن حقيقة اللهو لها احتمالات مختلفة. مورد آخر من موارد البحث فيما يرتبط باللهو هو هذا المورد الذي نحن بصدده، وهو بيع الآلات اللهوية. هل بيع الآلات اللهوية صحيح أو فاسد؟ الذي يبدو أن هذا البحث غير مرتبط بذلك البحث، ومن قال بأن معرفة المضاف هنا تتوقف على معرفة المضاف إليه تصور بأن هذا البحث متفرع على ذلك البحث. فإذا اخترنا هناك مثلا، إذا بنينا هناك على أن اللهو عبارة عن ماذا؟ عن مطلق اللعب، فحينئذ هنا عندما نتحدث عن بيع الآلات اللهوية فمرادنا من الآلات اللهوية الآلات التي أعدت للعب. هكذا تطور بعضهم. ولكن الذي يبدو هو انفكاك العنوانين، فهنالك البحث عن شيء وهنا البحث عن شيء آخر. إذ الذي يبدو بأن مرادهم من الآلات اللهوية عبارة عن آلات الغناء والموسيقى وما شاكلهما، هذا الموضوع محدد. حتى لو بنينا على أن اللعب أن اللهو المحرم هناك هو ماذا؟ هو مطلق اللعب. هنا لسنا نبحث عن مطلق عن حرمة بيع الآلات ولو كانت معدة للعب، بل نبحث عن بيع الآلات المعدة للغناء والموسيقى وما شاك لهما، هل هذه الآلات يحرم بيعها أو لا يحرم؟ فإذا هم يريدون من اللهو هنا عنوانا خاصا، ولا يريدون من اللهو العنوان الذي يبحثون عنه في تلك المسألة. وهذا ما يظهر أولا من كلمات الفقهاء في هذه المسألة. فمثلا الشيخ المفيد عليه الرحمة في المقنعة يقول: وعمل العيدان والطنابير وسائر الملاهي محرم، والتجارة فيه محظورة. فهو ناظر إلى خصوص آلات اللهو والموسيقى والغناء. كذلك المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه في الشرائع يقول: ما يحرم لتحريم ما قصد به كآلات اللهو مثل العود والزمر. أيضا هو ينظر لعنوان آلات اللهو بآلات الغناء والموسيقى. العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه في التذكرة يقول: ما أسقط الشارع منفعته لا نفع له، فيحرم بيعه كآلات الملاهي مثل العود والزمار. الكلام هو الكلام. فالذي يظهر من عبارات الأعلام في هذه المسألة أن موضوع الآلات اللهوية عندهم محدد، هذا إذا كنا نحن والكلمات. أيضا إذا رجعنا إلى الأدلة التي استدل بها الأعلام في هذه المسألة كما سيأتينا في الجهة اللاحقة، سنجد بأن الأدلة كلها منصبة على ماذا؟ على تحريم آلات الغناء والموسيقى. إذن فالبحث هنا غير مرتبط بالبحث هناك، بل موضوع هذه المسألة موضوع خاص ومحدد ومعين، وهو عبارة عن بيع آلات الغناء والموسيقى. هذا ما يرتبط بالجهة الأولى وهي تحديد موضوع المسألة. وأما الجهة الثانية فهي دليل الحكم في هذه المسألة. دليل الحكم في هذه المسألة، تارة نتكلم كما ذكرنا في مسألة بيع هياكل العبادة، تارة نتكلم في مرحلة المقتضي، وأخرى نتكلم في مرحلة إثبات وجود المانع. إذا كنا نتكلم في مرحلة المقتضي فمن الواضح جداً أن هذه الآلات لا تصح المعاملة عليها، لأن هذه الآلات لا منفعة لها محللة، بل منفعتها محصورة بالمنفعة المحرمة. فإذا كانت محصورة بالمنفعة المحرمة لم تثبت لها المالية، فإذا لم تثبت لها المالية لم تشملها عمومات الصحة. إذن بحسب مرحلة المقتضي نحن فارغون من أن الحكم هنا هو فساد المعاملة وبطلان المعاملة. وأما إذا تجاوزنا مرحلة المقتضي إلى مرحلة إثبات المانع، فحتى لو سلمنا مثلا بأن المقتضي هنا متحقق، إلا أن الكلام هل أن المانع موجود أو ليس بموجود. وهذا ما تركزت عليه كلمات الفقهاء، فذكروا عدة أدلة خاصة لإثبات ماذا؟ حرمة بيع الآلات اللهوية، إلى جانب الأدلة العامة التي تمسكنا بها في مسألة بيع هياكل العبادة، فإنها كما هي جارية هناك مضطردة في بيع الآلات القمارية، وأيضا جارية في المقام، ولكن ذكرنا بأنها غير تامة، فلا يصح الاستدلال بها في شيء من هذه المسائل الثلاث. فنبقى نحن والأدلة الخاصة. هل توجد عندنا أدلة خاصة تثبت مانعية، تثبت أن الشارع منع من بيع هذه الآلات أو لا؟ الأدلة الخاصة عبارة عن عدة روايات. الرواية الأولى ما ورد عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا ما تمسك به أكثر الفقهاء، إن الله تعالى بعثني هدى ورحمة للعالمين وأمرني أن أمحو المزامير والمعازف والأوتار وأمور الجاهلية. إن آلات المزامير، هذا في ذيل الحديث غير متصل بالعبارة التي قرأناها، إن آلات المزامير شراؤها وبيعها وثمنها والتجارة بها حرام. دلالة الرواية على المدعى تامة، وهي كما ذكرنا تؤكد على أن موضوع المسألة خصوص الآلات المعدة للغناء والموسيقى، يظهر هذا من استدلالهم بمثل هذه الرواية. غاية ما في الأمر أن هذه الرواية ضعيفة بالإرسال، لأنها يرويها الشيخ أبو الفتوح الرازي رضوان الله تعالى عليه في تفسيره مرسلة عن أبي أمامة من غير أن يذكر سنده لها، فالرواية ضعيفة بالإرسال، وإلا دلالتها تامة. الرواية الثانية ما ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه رفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله ولم يوجب عليه شيئا. فهذه الرواية تتحدث عن رجل كسر آلة من آلات الغناء ورفع أمره إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأبطل الدعوى عليه ولم يوجب عليه شيئا. هذه الرواية بعد إلغاء الخصوصية عن البربط وتعميم الحكم إلى مطلق آلات الغناء والموسيقى تدل على أن الآلة اللهوية لا مالية لها، إذ لو كانت لها مالية لأوجب الإمام على كاسرها شيئا، فلما لم تكن لها مالية بحكم قضاء الإمام عليه السلام علمنا بأن المعاملة عليها باطلة، وبأن أكل المال بإزائها أكل للمال بالباطل، فتكون المعاملة فاسدة لهذه الجهة. إلا أن هذه الرواية مع أنها قد وردت بطرق مختلفة وصياغات متعددة، بتمام هذه الطرق ضعيفة الإسناد، فهي مروية عن الدعائم في غير موضع مرسلة، ومروية عن الجعفريات، والجعفريات تقدم بأنه غير معتمد، فالرواية من هذه الناحية مشكلة. الرواية الثالثة التي استدل بها على المدعى هي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنهاكم عن الزفن الرقص والمزمار وعن الكوبات والكبرات. الكوبات جمع كوبة والمراد منها الطبل الصغير، والكبرات المراد من الكبر عبارة عن مطلق الطبل. فالنبي صلى الله عليه وآله يقول وأنهاكم عن الكوبات وعن الكبرات، الاستدلال بهذه الرواية أيضا بعد إلغاء الخصوصية عن الطبل وتعميم الحكم بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع إلى مطلق الآلات اللهوية، بعد تعميم الحكم يتوقف بعد إلغاء الخصوصية يتوقف الاستدلال بها على تنقيح جهتين: الجهة الأولى تمامية السند، وهي مشكلة لأن الذي يروي عن السكون فيها هو النوفلي، والنوفلي لم يثبت له توثيق. والجهة الثانية التي يبتني عليها الاستدلال إثبات أن النهي نهي مطلق، النهي عن الطبل نهي عن استعماله ونهي عن بيعه، وهذا الأمر مما يشكل إثباته، لأن العموم هنا مع وجود على أي حال مع وجود متعلق مقدر يقدره العرف باعتبار أن النهي قد تعلق بالذات، وكما قلنا إذا تعلق النهي بالذات أو بالعين فالعرف يقدر فعلا مناسبا يكون واسطة بين النهي وبين تلك العين، والفعل المناسب هنا هو ماذا؟ هو الاستخدام والانتفاع. إلا أنه مع ذلك هذه المناقشة لا تدفع الاستدلال، لأننا حتى لو سلمنا بأن المتعلق المحذوف هو الاستخدام والانتفاع، يعني أنهاكم عن الانتفاع بالطبل واستخدامه، حينئذ يثبت بأن الطبل لا منفعة له محللة، فإذا ثبت بأنه لا منفعة له محللة سقطت ماليته، وإذا سقطت ماليته كانت المعاوضة عليه أكلا للمال بالباطل. فإن نوقش في الاستدلال بالرواية من الناحية الأولى يمكن تصحيح الاستدلال بأمر مترتب على الناحية الأولى، إلا أن الرواية مشكلتها ضعف السند. الرواية الرابعة صحيح إبراهيم ابن أبي البلاد أو البلاد، قال قلت لأبي الحسن الأول صلوات الله وسلامه عليه: جعلت فداك إن رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن 14,000 دينار، وقد جعل لك ثلثها. فقال عليه السلام: لا حاجة لي فيها، إن ثمن الكلب والمغنية سحت. والاستدلال بهذه الرواية ببيان أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه رغم أن الجارية واحدة من منافعها هي الغناء، ولها من المنافع منافع محللة وهي منافع مهمة أيضا، مع ذلك الإمام عليه السلام اعتبر ثمنها سحتا، لأن واحدة من منافعها هي الغناء. فإذا كانت المغنية لوجود منفعة الغناء فيها مع وجود منافع أخرى قد صار ثمنها سحتا، فالآلة الممحضة للغناء يكون ثمنها سحتا بالأولوية العرفية، يكون ثمنها سحتا بالأولوية العرفية. فنستدل بهذه الرواية عن طريق الأولوية العرفية وعن طريق الفحوى لإثبات حرمة المعاوضة على آلات اللهو المعدة للغناء والموسيقى. وهذا الاستدلال لم نجده إلا في كلمات السيد الحكيم دام ظله في مصباح المنهاج، وهو استدلال حسن لا بأس به. فإذا الروايات مختلفة ما بين ضعيف سندا وما بين ضعيف دلالة، وإن أمكن الاستدلال بشيء فهو بهذا الصحيح. وعلى فرض عدم الإمكان الاستدلال به أيضا، فإن التسالم في المقام التسالم عند المسلمين جميعا على حرمة بيع الآلات اللهوية أيضا كاف لإثبات الحب. فإنه كما يقول سيد الأساطير رضوان الله تعالى عليه: هذه المسألة مما اتفق عليها علماؤنا، بل العلماء قاطبة اتفقوا على أن حرمة على أن الآلات اللهوية يحرم بيعها وضعا وتكليفا، وهذا كاف لإثبات الحكم في المسألة. فإذا أصل الحكم لا كلام فيه. هذا بالنسبة إلى الجهة الثانية. الجهة الثالثة المرتبطة بالمسألة هي بيع مادة الآلات اللهوية. إلى هنا ثبت لدينا بأن الآلة اللهوية يحرم بيعها، وإنما الكلام لو كانت المعاملة بإزاء مادة الآلة اللهوية فهل يصح البيع أم لا؟ الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه قال: والكلام في بيع المادة كما تقدم، يعني كما تقدم في مسألة بيع الآلات القمارية وفي مسألة بيع هياكل العبادة، فحينئذ المسألة ماذا تشرح إلى شقوق ثلاثة، لأن البيع إما أن يكون بإزاء مجموع المادة والهيئة وهذا لا كلام في حرمته، وإما أن يكون البيع بإزاء الهيئة فقط، وطبعا هذه المسألة خلافية بينهم أن الهيئة بما أنها جزء بما أنها عرض لا ينفك عن الذات، فهل يمكن إيقاع المعاملة بإزائها ولو باعتبارها جزءا تحليليا ذهنيا، يعني يعتبرها المشتري جزءا يفككها تحليلا وذهنا ويوقع المعاوضة بإزائها، يتصور بحيث أنها لو وجدت في الخارج مستقلة وهي لا توجد فإنه يقدم على شرائها وإن لم تكن المادة معها. بناء على إمكان ذلك وإن ناقش فيه بعضهم، فالمعاملة أيضا محكومة بالبطلان بلا ريب، فإن هذا هو القدر المتيقن من الأدلة. هذا الشق الثاني. الشق الثالث: لو وقعت المعاوضة بإزاء المادة فقط، فالمشتري للآلة اللهوية إنما يريد أن يشتري نحاسها، يريد أن يشتري خشبها، يريد أن يشتري ذهبها، حينئذ إن كانت الهيئة قد زالت عنها فلا كلام في صحة المعاوضة، وإن كانت الهيئة لا زالت باقية فحينئذ إن قلنا بأن المستظهر من الأدلة الشرعية مبغوضية تداول هذه الهيئة، أمكن القول بأن مجرد إيقاع المعاوضة بإزاء المادة لا يصحح المعاملة، وإن قلنا بأننا لا نستفيد أن هذه الهيئة على وزان هيئة الأصنام والأوثان مبغوضة لدى الشارع بحيث أن الشارع يبغض وجودها في الخارج، فحينئذ المعاملة لو وقعت بإزائها تكون صحيحة بلا ريب وأدلة النهي لا تشملها. هذا بالنسبة إلى الجهة الثالثة. وأما بالنسبة إلى الجهة الرابعة وهي تعميم الحكم للآلات المشتركة، نظير مثلا الراديو التلفزيون وما شاكل ذلك من الآلات التي يستفاد منها في الغناء والموسيقى، فهل هي مشمولة للحكم أو ليست بمشمولة؟ يقال بأن تعميم الحكم ممنوع. لماذا؟ لأن ما دل من الأدلة على حرمة المعاوضة فموضوعه عبارة عن الآلات اللهوية، والآلات اللهوية عنوان لا ينطبق على الآلات المشتركة، فإن الآلة المشتركة إذا افترضناها آلة مشتركة ليست بآلة لهوين، فإذا لم تكن بآلة لهوين فموضوع الحكم لا ينطبق عليها، وإذا لم ينطبق موضوع الحكم عليها الحكم أيضا ماذا؟ تبعا له لا ينطبق عليها. فالآلات المشتركة لأنها خارجة عن موضوع الحكم الذي هو عبارة عن آلات الله، فتعميم الحكم إليها يكون من تسرية الموضوع إلى موضوع آخر بلا دليل، إلا أن يقال بناء على أن الدليل المعتمد في هذه المسألة هو عبارة عما دل على حرمة بيع الجارية، والاستدلال بماذا؟ بالأولوية العرفية. هو يقال بأن الجارية المغنية أيضا من الآلات المشتركة، نتصورها الجارية المغنية باعتبار وجود منافع محللة لها فنتصورها أشبه بالآلة المشتركة، وإذا كان الشارع قد منع من صحة المعاوضة على الجارية المغنية لوجود هذه المنفعة المحرمة فقط مع وجود منافع محللة أخرى من قبيل استيلادها، من قبيل نكاحها، من قبيل غير ذلك، مع ذلك الشارع منع من بيعها، خب يقال أيضا بالنسبة إلى الآلات المشتركة الكلام هو الكلام، ما دامت لها منفعة محرمة فلتكن لها منافع محللة. إذا كان الدليل هو ذا فالدليل كما يشمل الجارية المغنية أيضا يشمل الآلات المشتركة. قد يقال ذلك، ولو قيل ذلك لعله يمكن الجواب عنه بأن ما دل على حرمة بيع المغنية كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في مسألة بيع الجوار المغنيات ناظر إلى بيع المغنية بإزاء المنفعة المحرمة فيها، يعني بيعها بثمن لأجل أنها ماذا؟ مغنية، لأجل المنفعة المحرمة، لا بيعها لأجل المنافع المحللة. فتحريم الروايات ومنعها من بيع المغنية إنما هو بلحاظ المنفعة المحرمة إذا كانت المعاملة بإزاء المنفعة المحرمة، وأما لو كانت المنفعة بإزاء المنافع المحللة في الجارية المغنية لم يثبت دليل على المنع، فكذلك يقال بالنسبة إلى الآلات المشتركة. لو أوقع المشتري المعاوضة بإزاء المنفعة المحرمة منها، فاشترى التلفزيون مثلا لأجل أنه آلة إناء وموسيقى يستفيد منه في ذلك، نعم فالأدلة تشمله كما يفتي بذلك عدة من الفقهاء. وأما إذا كان شراؤه له لا لأجل المنفعة المحرمة وإنما لأجل المنافع المحللة، فحينئذ المنفعة المحللة موجبة لماليته، وبذل المال بإزاء المنفعة المحللة لا يكون ماذا؟ لا يكون بذلا للمال بالباطل، فتكون المعاملة صحيحة ولا مانع منها. قال بسم الله الرحمن الرحيم: ومنها آلات اللهو على اختلاف أصنافها بلا خلاف، هنا قال بلا خلاف لم يقل ظاهرا، لم تصلوا إلى شيء في البين.
ظاهرا كأنه مثلا يعني هو هذا استظهار من كلمات الأعلى، ليس كلماتهم مثلا صريحة في ذلك.
خوف
يكون هذا ظاهرا وبحسب استظهار خلاف هذا بلا خلاف ظاهر يعني كأن كلمات
يعني هذه ظاهرا تقولون هي قيد ليست لعدم الخلاف، وإنما قيد لما يفهمه، قيد لفهمه. ما شيخ علي ما وصلت إلى شيء؟ شيخ إبراهيم لهم تعبيرات ثلاثة: بلا خلاف، بلا خلاف ظاهر، بلا خلاف ظاهر، وبلا خلاف ظاهرا. هذه تعبيرات ثلاثة، فانظروا ماذا تصلون إليه من وراء هذه التعبيرات. كيف؟
بالفتح
وبالكسر.
أو استقرار نفسه فيما كان يعني تتبع الشيخ مثلا كان تتبع
نفسه. وبعد الاحتمالات أدري يمكن أقول مقصود مراد الجد شنو؟ إيه. يلا بسم الله. أنا بانتظار ذلك. جزاك الله خير. على اختلاف أصنافها بلا خلاف لجميع ما تقدم في المسألة السابقة، والكلام في بيع المادة كما تقدم، وحيث إن المراد بآلات اللهو ما أعد له، توقف على تعيين معنى اللهو وحرمة مطلق اللهو، إلا أن المتيقن منه يعني في المقام ما كان من جنس المزامير وآلات الأغاني ومن جنس الطبول، وسيأتي معنى اللهو وحكمه أو حكمه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.